بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابي على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. إلى آيات من سورة البقرة مطلعها قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، في آيات تلت هذه الآية المباركة. قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، الأهلة جمع هلال. يسألونك عن الأهلة كيف يبدو الهلال صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا ثم يتسق، كما قال تعالى: والقمر إذا اتسق، وبعد ذلك يبدأ في الأفول والذهاب والقلة، كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قل لهؤلاء السائلين عن الهلال، قل لهؤلاء السائلين عن الأهلة هي مواقيت للناس والحج، أي ومواقيت للحج أيضا. مواقيت للناس يعرفون بها انقضاء الشهور، يعرفون بها انقضاء العدد، عدة المتوفى عنها زوجها، عدة المطلقة ثلاثا، يعرفون بها كذلك الأيمان، إذا أقسم شخص أن يصوم شهرا أو يصوم شهرين. ولذا فإننا نقول إن كل الأحكام الشرعية المترتبة على الأيام والليالي والشهور إنما هي مترتبة على الأيام والشهور والليالي اعتبارا بالأشهر القمرية الهلالية التي يسمونها الأشهر العربية. أما السنوات الميلادية والأشهر الميلادية فلا نعلم لها ذكرا في كتاب الله، ولا نعلم لها ذكرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما المعتمد في الأحكام الشرعية كلها. مثلا قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هي أشهر هلالية أي أشهر عربية أي أشهر هجرية. وكذلك قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، شهرين من الأشهر العربية. وهكذا قوله تعالى في اللائي لم يحضن: إنهن يتربصن بأنفسهن ثلاثة أشهر، والمراد الأشهر العربية الهلالية كما هو معلوم. فالشاهد من ذلك أن كل الأحكام الشرعية عندنا إنما هي مبنية على الأشهر القمرية. ولذا فإن الغرب الكافر يحاول غزونا دوما، ومن صور غزوه أن يغزونا في الأشهر التي تبنى عليها الأحكام. قال تعالى في كتابه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي ومواقيت للحج، يعرف بها الناس شهور الحج، أشهر الحج، أيام الحج، كل ذلك بناء على الأهلة، والله أعلم. قال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. للآية الكريمة سبب نزول. قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما: فينا نزلت معشر الأنصار هذه الآية، كنا إذا رجعنا من الحج لا يأتي أحدنا بيته من الباب، إنما يأتي من ظهر البيت، فنزلت الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، أي ولكن البر بر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. فهذا سبب النزول، نزلت الآية في الأنصار، كانوا إذا رجعوا من الحج لا يأتون بيتهم من الباب، وإنما يتسلقون من ظهر الباب، من ظهر البيت، من خلف البيت. فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذا الوجه الأول في تفسير الآية المباركة. وثمة وجوه أخر ذكرها العلماء، منها وجوه لها قبول ومنها وجوه مردودة. فمن هذه الوجوه قول من قال وأتوا البيوت من أبوابها، ائتوا النساء في الفروج ليس في الأدبار، كذا قيل، ولا تشهد له الآية الكريمة، وإن كان معناه ثابت من وجوه أخر، فقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام إتيان النساء في الدبر، حرم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لكن الاستدلال للتحريم بالآية الكريمة لا وجه له في هذا المقام. هذا ومن العلماء من قال إن قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها أيضا عام، فضلا عما ذكر من سبب النزول. فمثلا إذا أردت السؤال عن مسألة فاسأل العالم، لا تسأل جاهلا، فالعالم هو باب لهذا الموضوع الذي تسأل عنه، أما الجاهل فليس بباب لهذا الموضوع. ومن هذا أيضا إذا تقدم شخص لخطبة فتاة يتقدم لأوليائها، لا يتقدم للبعيدين عنها، إنما يتقدم لأوليائها المباشرين، وهكذا بصفة عامة، ائتوا البيوت من أبوابها، ائتوا الأمور من وجوهها القريبة الصحيحة التي شرعت لكم، والله تعالى أعلى وأعلم. وكما يقول العامة أيضا دعك من اللف والدوران، ادخل في الموضوع مباشرة. مثل هذا الكلام قد تنتظم بعضه الآية المباركة. قال تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. كيف يفسر البر بأنه من اتقى؟ قلنا هنا شيء محذوف في الآية الكريمة، مفهوم من السياق، والمعنى ولكن البر بر من اتقى، بر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية لعلكم تفلحون. والمفلح هو الفائز بالمطلوب، الناجي من المرهوب. وأعظم مطلوب لنا هو أن يرضى الله عنا وأن يدخلنا جنته، وأعظم مرهوب نرهبه أن يسخط الله علينا أو أن يعذبنا بناره، عياذا بالله من النار. قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، من العلماء من قال إنها ناسخة، إنها ناسخة، ناسخة لما كان في أول الأمر، فقد كان في أول الأمر أمر بكف اليد عن القتال، فوأنت في مكة لم يكن القتال قد فرض، والشخص في مكة أعني وأهل الإسلام في مكة لم يكن القتال فرض عليهم، بل قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كان هذا هو الأمر في مكة. فكان المسلم قد يظلم، قد يضرب ويصبر ولا يقاتل بسيف، ولا يقاتل بسيف، وذلك للأمر بكف الأيدي. وحتى قال بعض الصحابة يا رسول الله كنا في الجاهلية أعزة فلما أسلمنا صرنا أذلة. نقل هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف، يعني كأنه يقول: وأنا في الجاهلية لم يكن أحد يستطيع أن يتناولني بمكروه ولا بسوء، فلما أسلمت تعدوا علينا وشتمونا وضربونا ونحن سكوت، فالنبي لم يكن أمر بالقتال. ثم بعد أذن لهم في الانتصار في المدينة. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون، أي في الدفاع عن أنفسهم وفي الانتصار ممن ظلمهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. هنا قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ما صورة الاعتداء هنا؟ قال بعض العلماء إن الاعتداء له صور، منه أن تقتل شيخا كبيرا أو طفلا صغيرا أو امرأة ممن لا يقاتلن من النساء. فكونك تقتل شيخا كبيرا أو طفلا صغيرا أو امرأة لا تقاتل فهذا اعتداء. ومن الاعتداء التمثيل بالمقتولين، تمثل بالمقتول بعد قتله فهذا اعتداء. ومن الاعتداء أن تقاتل شخصا مظلوما، أن تقاتل شخصا مظلوما لم تكن أمرت بقتاله آنذاك. فللاعتداء صور كثيرة ذكرها العلماء، نهى الله سبحانه عن كل هذه الصور إذ قال: ولا تعتدوا. وبعد، هل يجوز لنا أن نبتدئ العدو بالقتال؟ هل يجوز لنا أن نبتدئ العدو بالقتال مع أنه لم يقاتلنا؟ في ذلك تفصيل محله يأتي في سورة براءة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. في الآية ومن المفهوم المخالف إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فالله يحب أقواما ولا يحب أقواما. قال تعالى ذكره: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي واقتلوا أهل الشرك. يا أهل الإسلام اقتلوا أهل الشرك حيث وجدتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. كما أنهم أخرجوكم من دياركم فلكم أيضا أن تخرجوهم من ديارهم إذا استلزم الأمر ذلك. قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. ما المراد بالفتنة؟ الفتنة في الأصل معناها الاختبار والابتلاء. ثم بعد أطلقت الفتنة على ما يؤول إليه الاختبار والابتلاء، فيقال مثلا: فلان فتن، أي لما اختبر ترك طريق الحق وذهب إلى طريق الباطل. فالفتنة الاختبار والابتلاء. والفتنة أيضا تطلق أحيانا على الشرك، تطلق أحيانا على الانصراف والتحول. قال القائل: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فالفتنة هي الصرف والتحويل. فتن الشخص تحول من شيء إلى شيء سيء، تحول من خير إلى شر. فللفتنة جملة معان. أما هنا والفتنة أشد من القتل، فتنة الناس وحملهم على الكفر، تحولهم إلى الكفر أشد من قتلهم. فإذا تصورنا رجلين، رجل قتل رجلا ورجل آخر تسبب في كفر رجل، دعاه إلى الكفر وحمله على الكفر، أي الرجلين أضر؟ القاتل أم الذي حمل شخصا على أن يكفر؟ بلا شك أن الذي حمل شخصا على الكفر أشد من الذي قتل شخصا، وذلك لأن الذي حمل شخصا على الكفر وجعله يكفر أضر به إضرارا بالغا، إذ جعله من أهل النار. أما الذي قتل شخصا فقد يكون المقتول من أهل الجنة، فالفتنة أشد من القتل. من معانيها ومن أشهر معانيها صرف الناس عن الإيمان إلى الكفر أشد من قتلهم، هذا من أشهر المعاني. فكوننا قاتلنا أهل الشرك إنهم فعلوا شيئا أعظم، صرفوا الناس عن دينهم، وحتى لا يصرفوا الناس عن دينهم نقاتلهم، والفتنة أشد من القتل. قال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هكذا رخص لنا في قتال المشركين عند المسجد الحرام إذا هم قاتلونا عنده، أما إذا لم يقاتلونا عنده هل نقاتلهم عند المسجد الحرام؟ من العلماء من قال لا، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن مكة: إنها أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فإن قال لكم قائل إن الرسول قاتل فيها، قولوا له إن الله أحلها لرسوله ساعة من النهار ثم رجعت حرمتها كما كانت من قبل. هكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من العلماء من قال إن الآية منسوخة، لأن النبي قال: إن وجدتم ابن أخطل متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. إلا أن الذين منعوا من ذلك قالوا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن ابن أخطل كان في الساعة التي أحل القتال فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. قال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فالجزاء من جنس العمل. قال تعالى: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال تعالى ذكره: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قيل المراد حتى لا يكون شرك، حتى لا يصرف الناس عن دينهم الإسلام إلى الكفر، حتى لا يفتنوا الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي العبادة الحقة لله، لا يعبد مع الله أحد غيره، ويكون السمع والطاعة لله سبحانه وتعالى، ويكون الدين لله. فإن انتهوا أي عن فتنتهم للناس وعن كفرهم فلا عدوان إلا على الظالمين. هذا، وبالله التوفيق، وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. من معاني قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام أي إذا اعتدوا عليكم في الشهر الحرام فلكم أن تعتدوا عليهم أيضا في الشهر الحرام. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وما الشهر الحرام؟ المراد بالشهر الحرام الأشهر الحرم. فالشهر هنا اسم جنس، ومن العلماء من قال إن الشهر المراد به هنا على وجه الخصوص هو ذو القاعدة، لأن أهل الشرك صدوا المسلمين عن الحرم وعن الاعتمار في شهر ذي القاعدة. ولكن عموما الشهر الحرام اسم جنس، وإنما هي أشهر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فذو القعدة وذو الحجة ومحرم متواليات، وبعد ذلك رجب المنسوب إلى قبيلة مضر، لأن قبيلة مضر كانت تحافظ على الأشهر الحرم لا تقدم فيها ولا تؤخر. أما سائر أهل الكفر فكانوا يتقاتلون، فإذا جاء شهر حرام ويفترض أنهم يتوقفون عن القتال فيه قالوا: نلغي الشهر الحرام هذا العام أو نؤخره ننسئه. فرجب مثلا قل نجعله بعد شوال حتى يستمروا في قتالهم. قال تعالى في شأن ذلك: إنما النسيء زيادة في الكفر، أي تأخير الشهور عن مواضعها زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوا ما حرم الله فيقاتلوا في الأشهر الحرم. لكن قبيلة مضر لم تكن تصنع ذلك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، أي إن اعتدوا عليكم في الشهر الحرام فاعتدوا عليهم أيضا في الشهر الحرام، إن اعتدوا عليكم في مكة وهي محرمة فاعتدوا عليهم أيضا في مكة وهي محرمة. قال تعالى في كتابه الكريم: والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فما دمت تتقي الله في خصومك، تتقي الله في خصومتك فالله معك. إذا كنت تتقي الله في خصومتك فالله سبحانه وتعالى معك. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله، ابذلوا من أموالكم في سبيل الله. وكلمة في سبيل الله المراد بها لإعلاء كلمة الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل ليقال هو جريء، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم، هناك أحاديث مفادها: من قتل دون مالي فهو شهيد، ولكن الشهادة التي لا يصلى على من قتل شهيدا هي شهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله، أي أنفقوا لإعلاء كلمة الله. ومن الرابط بين الآية وبين ما سبق أن الآية الأولى فيها القتال، القتال يحتاج إلى مؤونة مالية، فلذا جاء الحث على الإنفاق في سبيل الله. فالجهاد منه جهاد بالمال وجهاد بالنفس. قال تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وأنفقوا في سبيل الله، فعلى أهل الإيمان أن يبذلوا لنصرة دينهم ما استطاعوا من أموالهم. الجهاد في سبيل الله ليس بقاصر على الجهاد بالسيف، ليس بقاصر على القتال بالسيف، وإنما صوره تتعدد. فجهاد بالمال لإعلاء كلمة الله، لحث الناس على سلوك طريق الله سبحانه وتعالى، لتحبيب الناس في الإسلام. إنفاق في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ومن صور الجهاد بعد جهاد المال والنفس جهاد بالكلمة. وفي الحديث الذي حسنه فريق من العلماء، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وفي الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. الحديث وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. الحديث شهد من ذلك أن هناك جهاد باللسان، جهاد بالكلمة، جهاد بالكلمة. فهناك إذن جهاد بالسيف، جهاد بالمال، جهاد بالكلمة. وصور الجهاد تتعدد وتتنوع. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. من العلماء من قال إن الإهلاء الإلقاء باليد إلى التهلكة يتمثل في البخل، لأن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة جاء عقب قوله وأنفقوا في سبيل الله. فالمعنى إذا لم تنفقوا في سبيل الله فقد هلكتم، إذا لم تنفقوا في سبيل الله فقد هلكتم، كذا قال أهل العلم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن صور الإلقاء باليد إلى التهلكة أيضا ما ذكره أبو أيوب الأنصاري لما كان في قتال مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. كانوا في قتال ضد الروم، فانتظمت صفوف المسلمين وانتظمت صفوف الروم، وكانت صفوف الروم كثيرة جدا وصفوف المسلمين كثيرة أيضا. فقام رجل من المسلمين وألقى بنفسه في صفوف الكفار يقاتلهم ويقاتلون، فقال المسلمون ألقى بيديه إلى التهلكة. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: إنكم تنزلون هذه الآية غير منزلها. فذلك لأن قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال أبو أيوب فينا معشر الأنصار نزلت هذه الآية لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه. قلنا نحن معشر الأنصار نبقى في أموالنا نصلحها وندع الجهاد في سبيل الله، أي فقد كفينا وتحدثنا بذلك في أنفسنا دون أن نفصح به أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة بقاؤنا في أموالنا أراضينا نصلحها، يعني نزرع ونتاجر وغير ذلك، وندع الجهاد في سبيل الله. فكان ترك الجهاد إلقاء بالنفس إلى التهلكة. قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذا الوجه الثاني في تفسير الإلقاء باليد إلى التهلكة. الوجه الأول عدم الإنفاق، الوجه الثاني البقاء في الأموال لإصلاحها وترك الجهاد في سبيل الله. الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها العلماء في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة: على ظاهرها لا تعرضوا أنفسكم للهلاك حيث لا وجه له، حيث لا وجه له. فلا تعرض نفسك مثلا لأسد تتوقع أنه سيقتلك، لا تعرض نفسك لأشرار تتوقع أنهم سيقتلونك، ولكن لكل ذلك فقه ينبغي أن يراعى وينبغي أن يتبع. فهذا الوجه الثالث. وجه رابع ذكره العلماء في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن ذلك في اليأس من رحمة الله. فالرجل يذنب ذنبا ويقول لن يغفر لي، فيترك الاستغفار، يترك التوبة، فيهلك لقنوطه من رحمة الله عز وجل. فالوجه الرابع أن معنى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا تيأسوا من رحمة الله، لا تقل يا من عصيت أنا قد عصيت ولن يغفر لي فتيأس من رحمة الله فتهلك. ولقد قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى ذكره أيضا في كتابه الكريم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكل هذه من اختلافات التنوع ليست من اختلافات التضاد. فالبخيل يلقي بنفسه إلى التهلكة بسبب بخله، وقد قال تعالى في كتابه الكريم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فالبخيل يلقي بيديه إلى التهلكة. وكذلك الذي يترك الجهاد في سبيل الله وينشغل بدنياه يلقي بيديه إلى التهلكة. وكذلك الذي يعرض نفسه للمخاطر الشديدة ويتوقع فيها هلاكه يلقي بيديه إلى التهلكة. وكذلك اليائس من رحمة الله يلقي بيديه إلى التهلكة. وثمة وجوه أخرى ولا تعارض بين هذه الوجوه كلها. فكل هذا كما يقول علماؤنا وأئمتنا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد ورد في الباب أيضا من حديث عمرو بن العاص أنه كان في ليلة باردة في سفر وكان أميرا على سرية فأجنب فتيمم وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه استدل بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لكن سنده ضعيف. فقتل النفس أيضا على أي حال إلقاء باليد إلى التهلكة. قال تعالى وأحسنوا. قوله تعالى وأحسنوا، هل الإحسان في الإنفاق يعني أنفق أكثر من الواجب علي؟ فالذي يفعل ذلك محسن. قد قال تعالى ما على المحسنين من سبيل، يعني إذا جاءك شخص يطلب منك شيئا غير الزكاة الواجبة فإن شئت أعطيته فأنت محسن، وإن تخلفت لا لوم عليك، فما على المحسنين من سبيل. ليس هناك سبيل للوم أهل الإحسان إذا قللوا من إحسانهم. فقوله تعالى وأحسنوا يتضمن الإنفاق بالصدقة النافلة بعد الفريضة. وأحسنوا أيضا يتضمن الإحسان العفو عن الناس. فقد قال تعالى والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالعفو عن الناس إحسان. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل القصاص والإحسان العفو. كذا قال فريق من أهل العلم. ومن العلماء من قال أحسنوا إذا قتلتم، فإن النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومن الإحسان ومن أجل صوره أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقوله تعالى وأحسنوا يتضمن كل ما ذكر: صدقة نفل، عفوا عن الناس، إحسان في طريقة القتال، في طريقة القتل، كذلك إحسان يتضمن مراقبة الله عز وجل. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ختمت الآية ببيان جميل وطيب وبشارة لأهل الإحسان، إذ الله قال: إن الله يحب المحسنين. جعلنا الله وإياكم من أهل الإحسان، من المحسنين، اللهم آمين. هذا وأجتزئ بهذا القدر بناء على إشارات إخواني أن الوقت قد انتهى، وأذكر بين يدي الختام، أذكر أهل الإسلام بالرجوع إلى الله سبحانه والتوبة والإنابة إليه حتى تسلم لنا أمورنا، حتى يسلم العباد وتسلم البلاد. علينا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والاعتصام بحبل الله جميعا، وعدم الفرقة وعدم الاختلاف. هذا، وأذكر نفسي والمسلمين بأن الذي يكشف الضر هو الله، وأن الذي يجيب المضطر هو الله. وكذلك أذكر الناس أجمعين بأن الله إله واحد لا شريك له، هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، وأنه جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن الذي يزعم أن الله له ولد شخص كافر مخلد في النار عياذا بالله من النار. ختاما أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. جعلها الله منارة خير للإسلام والمسلمين، وحفظ الله بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن.